أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الوجه الثاني الذي يمكن أن يستدل به على القول الأول المنسوب إلى المشهور بأنه يجب المبيت في منى في النصف الأول تعينا. الوجه الثاني يتكون من مقدمتين. ألف، إن امتثال الأمر بوجوب المبيت يدور بين النصفين الأول والثاني من الليل، هكذا هو. ليش؟ بحسب الروايات أو لصدق المبيت لغة وعرفا على قضاء نصف الليل بحديه. لكل هذه احنا انتهينا من تحرير معنى المبيت، وانتهينا على نتيجة أن المبيت يصدق على نصف الليل، والروايات أيضا قرأنا جملة منها. لكن طبعا الأمر يدور بين النصف الأول أو النصف الثاني، فالمقدمة الأولى كأنه منتهين منها لغة وعرفا وفي الروايات أن نصف الليل يصدق عليه مبيت، مقدمة الأولى. باء، إن الأصحاب أعرضوا عن العمل بالنصف الثاني ولم يذكروه، وهذا موهن لرواياته. كان أمرنا بمقتضى المقدمة ألف يدور بين أن نبيت نصف أول نصف ثاني، كلاهما يصدق عليه مبيت عرفا ولغة وفي الروايات. جيد، سقط النصف الثاني بإعراض الأصحاب عنه، قرأنا كلماتهم وسنقرأ إن شاء الله جملة أخرى. لم يعملوا ولم يذكروا ولم يتعرضوا للوقوف في النصف الثاني، وهذا الإعراض موهن لروايات النصف الثاني ومسقط له، فتعين إذن البقاء في النصف الأول لأن الأمر كان يدور بين نصفين، سقط الثاني بالإعراض فتعين الأول. هذا يمكن أن يكون وجه. والنتيجة تعين الامتثال بمبيت النصف الأول من الليل، وستأتي مناقشة هذا التقريب في القول الثاني إن شاء الله تعالى. إذن نؤجل مناقشة هذا الوجه، لكنه أتان مقدمة. الوجه الثالث يمكن أن يستدل به، وهو من كلام العلامة في المنتهى. لذلك قلنا في الوجه الثالث، ويظهر من العلامة في المنتهى وجه آخر قال قدس سره، ظهر من الأحاديث التي تلوناها جواز الخروج من منى بعد نصف الليل ولا كفارة. تعليلها ماذا؟ قال لأن المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشيء ويطلق عليه اسمه، خلاص فتعين بالنصف الأول. ولما كان في النصف الأول فيه منى، ومن قضى نصف الشيء فيعتبر قضاء معظمه، وقضاء المعظم يعتبر قضاء للشيء كله. فبهذا التسلسل من التفكير النتيجة أنه هذا يكون قد قضى ما عليه من المبيت. إذن هذا الوجه الذي ذكره العلامة في المنتهى. ويرد عليه حينئذ أول ملاحظة ستكون أنه ما هو قصدك من معظم ذلك الشيء؟ لما تقول أنه المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشيء ويطلقه، تقصد الشيء يعني تمام الليل، فالذي يقضي نصف الليل ويعبر نصف الليل يكون قد قضى ويكون كمن باتته. وهذا أول الكلام، ولا يجب مبيت تمام الليل حتى تدخلنا في هذه المقدمات. إذن ويرد عليه واحد إنه لابد أن يقصد بالشيء لما يقول معظم ذلك الشيء تمام الليل، ولم يثبت في اللغة والعرف لزوم مكفيه لصدق المبيت حتى يكتفي بالمعظم. وهذا هو الكلام، ومن قال يجب علينا أن نبيت الليل كله حتى تقول أنك إذا قضيت نصفه تجاوزت للنصف فتسمى عرفا قد قضيت المعظم، معظم يعني أكثر من النصف، ومن قضى المعظم فكأنما قضى الشيء كله. وما مطلوب مني قضاء الشيء كله، حتى تأتيني بهذه السلسلة وهذا التدريج من المقدمات. ملاحظة الأولى. اثنين، ملاحظة الثانية على هذا الوجه، لو تم هذا النمط من التفكير فإن نتيجته جواز البقاء في أحد النصفين على التخيير لا تعين الأول، ومن بقي النصف الثاني بحده أيضا يكون قد قضى المعظم ويصدق عليه المبيت، هذا لا ينتج تعين القول الأول، هذا ينتج إجزاء النصف الأول صحيح، لكن بنفس الوقت أيضا ينتج إجزاء النصف الثاني، لأن أيضا من قضى النصف الثاني بحديه فيكون قد قضى المعظم ويكون قد قضى الشيء كله، فهذا لا يدل على تعين النصف الأول. إذا بنينا طبعا على ما حكاه صاحب الرياض من أن ظاهر الأصحاب القول الأول وتعينه، وإلا هو قد يكون العلامة لا يقول بالتعين النصف الأول، هذا بناء على ما فهم من المشهور. قل إذن لو تم فإن نتيجته جواز البقاء في أحد النصفين على التخيير لا تعين الأول، إذا صحت نسبة القول بالتعيين إلى ظاهر الأصحاب ومنهم العلامة قدس سره، ولا قد العلامة يقول أنا أيضا أقول بالتخيير، يعني هذا لا يدري. جيد. ثلاثة، رد الثالث على هذا الوجه، إن لازمه إجزاء البقاء مقدار نصف الليل ولو كان ملفقا من الأول والثاني لصدق المعظم عليه. أنت تقول من قضى أكثر من النصف تجاوز النصف فقد قضى المعظم، ومن قضى المعظم فقد قضى الشيء كله، وهذا إذن النصف بعد ما يشترط بأن يكون نصف أو النصف الثاني، كمية من الزمن مقدارها نصف الليل، من تجاوز كمية مدة من الزمن مقدارها نصف الليل فهذا يعتبر قد تجاوز المعظم وقدر، فهذا معنى نتيجة كلامك أن حتى النصف الملفق أيضا يكون مجزيا، وهو مما لم يقل به أحد ومخالف للروايات. إذن هذا الوجه أيضا الذي يمكن أن يقال على القول الأول ليس تاما الذي نقلناه عن العلامة. وعلى أي حال فلا حاجة لهذا الاستدلال، ها مثل هذا الاستدلال ما نحتاجه بعد بيان الروايات للمقدار الواجب من المبيت، روايات حددت تكون بكذا وقت وتنتهي بكذا وقت ويرخص لك بكذا وقت، وإن لم تفعل كذا فتفعل كذا، ما نحتاج إلى هذه التقريبات بعد بيان الروايات للمقدار الواجب من المبيت، إلا أنها خالية من أي دليل على الانحصار بالأول. هذه مشكلة القول الأول، هذه الروايات قرأناها بالأمس، استعرضنا الروايات ليس فيها دلالة على انحصار المبيت بالنصف الأول، وهذا ما اعترف به جملة من الأصحاب. قال السيد صاحب الرياض قدس سره عقب كلامه المتقدم عن شهرة هذا القول الأول، قال فإن تم إجماعا فهو يكون دليله الإجماع، قال وإلا فاستفادة ذلك من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض مشكل. ماكو دليل على الانحصار بالقول الأول، لكن خو إذا تقولون هذا ظاهر الأصحاب وهذا إجماع عليه يكون الإجماع هو الحجة، وهذا لم يتم، ولذا ذهب إليه هذا القول صاحب الجواهر قدس سره من باب الاحتياط بعد اعترافه بأن الروايات لا تدل عليه. قال قدس سره فالأحوط والأولى مراعاة ما سمعته من الأصحاب من الكون بها قبل الغروب إلى نصف الليل، واحتياط استحبابي كما هو واضح، هذا هو منشأه. نستطيع أن نتقدم إذن خطوة أخرى، الآن اللي انتهينا منه أنه ملخص ما تقدم، حتى نتقدم بعد خطوة أخرى أننا استعرضنا الروايات ملخص ما تقدم عن القول الأول، استعرضنا الروايات فلم نجد فيها أي دليل على التعيين، الذي وجدناه هو نفي الضرر، نفي البأس، لا ضرر، يجوز لك يرخص لك أن تخرج لا تدل على التعين. خو صنعت وجوه صناعية للاستدلال، ثلاث وجوه كان واحد أمس للسيد الخوئي واليوم اثنين ذكرناها باختصار ولم يتم أيضا أحد منها. فإذا لا دليل، ملخص الكلام، لا دليل على الانحصار بالنصف الأول. الآن نتقدم خطوة أخرى، أقول بل الدليل على عدم الانحصار موجود، مو فقط لا دليل على الانحصار، لا لا. ما هو هذا الدليل على عدم الانحصار؟ وهي الروايات الدالة على كفاية مكث النصف الثاني. هاي طائفة من الروايات تأتي إن شاء الله بالقول الثاني بعد. والروايات الدالة على كفاية الإصباح في منى، هاي أيضا مجموعة من الروايات المعتبرة تقول لا تصبح إلا في منى. فإذا هذين طائفتين من الروايات لا تشترط ولا تعين النصف الأول، بل طائفة أخرى من الروايات الدالة على كفاية مغادرة مكة باتجاه منى ولو نام في الطريق، فإنها تعني أنه لم يكن في أول الليل بمنى. تقول إذا كان في مكة وزار البيت وجاء إلى منى ونام في الطريق أجزأه وليس عليه شيء. فإذن هي رواية تفترض أنه في أول الليل ليس في منى، وتقول أنه إذا نام في الطريق ما دام قد خرج من بيوت مكة ليس عليه شيء. فإذن طوائف من الروايات تدل على عكس ما يقول القول الأول وتدل على عدم الانحصار. روايات مجموعة على كل، فإنها تعني أنه لم يكن في أول الليل بمنى، كصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه. وغيرها طبعا من الروايات التي تأتي إن شاء الله في القولين الثاني والثالث. فإذا مو فقط لا دليل على الانحصار بالنصف الأول، بل الدليل على عدم الانحصار بالنصف الأول، طوائف من الروايات. وهذا يفسر امتعاض المحقق النراقي قدس سره في عبارته، فإنه بعد أن أكد وضوح الروايات في الدلالة على تساوي النصفين في الامتثال، ذكر الروايات وأنها تدل على التخير بين النصفين الأول والثاني، كما عن الحلبي وجمع من المتأخرين هكذا قال، حينئذ بعد هذا قال ولا يعبأ بما ذكره بعضهم، وهو صاحب الرياء، من أن ظاهر الأصحاب انحصار الوقت المجزي في النصف الأول. لا يعبأ بهذا الكلام الذي قاله صاحب الرياء، ويريد يجعل حجة ويقول فإن تم فهو الحجة وإلا فالروايات لا تدل على ذلك واستفادته من الروايات مشكل. ما معنى هذا؟ شوف قلنا عبرنا امتعاض من محقق من عبارة النراقي. ولا يعبأ بما ذكره بعضهم صاحب الرياض من أن ظاهر الأصحاب انحصار الوقت المجزي في النصف الأول، بعدما سمعت من هذه الروايات التي تدل على عدم الانحصار، إذ لا يترك مدلول الأخبار المعتبرة مع وجود القائل به بمجرد ادعاء ظاهر الأصحاب غير ذلك. ليس من المعقول أن هكذا تكون منهجيتكم في الاستدلال، تجعل كلام الأصحاب حاكما على مدلولات الروايات وظواهرها. ما هكذا الظن يكون، لا، مفروض أن الروايات هي تكون الدليل في المقام. هذا ليس صحيح هذا المنهج، وقلنا في بعض دروسنا السابقة أن هذا التطرف إذا صح التعبير في الاستدلال بكلمات الأصحاب وإعطائها الحاكمية أحيانا على الروايات قد يكون أحد أسباب نشوء المنهج الأخباري، كأنه ثأرا للأخبار وحرصا على الأخبار ألا تنزل إلى هذا المستوى، بحيث لأجل دعوة من ظاهر الأصحاب نترك الروايات المعتبرة. هذا ليس منهجا صحيحا، فلعله هكذا، ليس لتحقيق في كيفية نشوء الأخباريين، بس من هذه الكلمات وفي عصر صاحب رياض كما تعلم اللي هو تلميذ محقق صاحب الحدائق والصراع الذي كان على أشده، وكذلك محقق النراقي، بين الأخبار الوصولين بزعامة صاحب الحدائق الوحيد البهبهاني. أنا أقول شوف، إذ لا يترك مدلول الأخبار المعتبرة مع وجود القائل به، وجود قائلها يعني خواج ما أكيد ما أكو، الحلبي وجمع من المتأخرين قالوا بالتخيير بين النصفين، مو فقط مدلول الروايات، لا مع وجود القائل به. إذ لا يترك مدلول الأخبار المعتبرة على التخير بين النصفين مع وجود القائل به بمجرد ادعاء ظاهر الأصحاب غير ذلك. الآن نريد أن نقول أنه أصلا هاي نسبة القول إلى ظاهر الأصحاب هي ليست دقيقة ومشكوكة. استقرئ كلمات الأصحاب وشوف هل الأصحاب يقولون بذلك، لا هي أصلا هذه الدعوة ليست في محلها، هذا نريد أن نقول. ولعل نسبة القول به، القول الأول، إلى ظاهر الأصحاب غير دقيقين، فإن عباراتهم ظاهرة في كفاية قضاء النصف الأول وسقوط الواجب به من غير تعيين به وفاقا لظاهر الروايات، كما الروايات قالت لا بأس أن تقف النصف الأول، إذا وقفت النصف الأول أجزأك. ليس لسانها لسان التعيين بالنصف الأول ولا الانحصار، كلمات الأصحاب موافقة لظواهر الروايات، فنسبة أصلا القول هذا إلى الأصحاب محل إشكال، وإلا وتعبيرهم كان هذا أنك إذا وقفت النصف الأول جاز لك أن تخرج منها، هاك كقول المحقق الحلي قدس سره، فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شات إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل، ترخيصا ليس عليه شيء. قول العلامة في القواعد، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها، أي منى، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل، ليس عليك كفارة ولا شات إذا خرجت بعد نصف الليل. وقال الشهيد الأول في اللمعة مع بيان الشهيد الثاني في الروضة، ويكفي في وجوب المبيت بمنى أن يتجاوز الكون بها نصف الليل فله الخروج بعده منها ولو إلى مكة. وقال المحقق الأردبيلي عن الاشتغال بالعبادة في مكة كبديل عن المبيت بمنى، قال ولا يبعد كفاية نصف الليل كما في أصل المبيت. هذا السال كلام، هل يكفي اشتغال نصف الليل بالعبادة في مكة كبديل عن المبيت بمنى؟ هو من يذهب محقق الأردبيلي إلى ذلك، هذا كلام آخر، لكن محل الشاهد والتشبيه. قال ولا يبعد كفاية نصف الليل في الاشتغال بالعبادة كما في أصل المبيت، يكفيك نصف الليل وجواز الخروج من منى بعد نصف الليل. وقال المحقق الكركي جامع المقاصد، ولو خرج من منى بعد نصف الليل جاز، مبني يعني مبني على أنك إن كنت نصف الليل الأول في منى يجزئك أن تقف إلى نصف الليل ثم تغادر. هاي نعم قد يظهر ذلك، هذا القول الأول والتعيين بالنصف الأول، من عبارة ابن حمزة في الوسيلة، قال ولا يخرج ليالي التشريق منها إلا بعد نصف الليل على كراهية، يمكن أن يستفاد التعيين من ثالث العبارة. والمحقق الحلي في المختصر النافع ليس في الشرع، قال حد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل، يمكن أن تكون ظاهرة في التعيين النصف الأول، لكن هذا لا يكفي لنسبة القول إلى ظاهر الأصحاب كما هو واضح. إذن النسبة أصلا هي ليست دقيقة، أن ظاهر الأصحاب ذلك ليس صحيح. الآن خطوة أخرى نقولها، هذا النزاع نريد أن نوقع تصالحا بين الفريقين، فإن الخلاف لا يفسد في الود قضية، يمكن ذلك لو لا نعم ممكن بالتأكيد، ويمكن إيقاع التصالح بين الفريقين بقول آخر في المسألة. قلنا أن ثلاث أقوال في المسألة ويتفرع منها أقوال فرعية، وهو أن المطلوب أولا وبالذات هو الحضور في منى عند غروب يوم العاشر لأجل المبيت فيها، هذا المطلوب من الحجاج. فإذا جاوز النصف رخص له في مغادرتها، فإن لم يتيسر له ذلك في أول الليل لانشغاله بالطواف والزيارة أو لأي سبب، أمكنه الرجوع إلى منى قبل منتصف الليل ليكون فيها حتى الفجر. يعني الفرق تقول هو هذا القول الثاني بين النصفين، لا ذاك التخير، هنا أشبه راح يكون ترتيب، راح يكون النصفان مرتبان هكذا، هذا الفرق، هذا التصالح له. فحينئذ المشهور لما اكتفى بالنصف الأول ويبدو منه وكأنه ملتزم بالنصف الأول لأن هو المرتبة الأولى المطلوبة، والآخر قال بالتخير نظر إلى أنك إذا لم تقف تأخذ بالفرد الثاني الذي يأتي بعده، هذا يمكن أن يكون شيء يعني موقع التصالح بين الفريقين، يعني بالتأكيد يهمنا التصالح بين الفريقين، أن نقول أن النصفين مرتبان، هذا حل وسط. فالقول الأول معه حق لأنه هو عليك أولا وبالذات أن تقف النصف الأول، والفريق الثاني أيضا معه حق لأنه يقول إذا فاتك النصف الأول لعذر أو لغير عذر فتقف النصف الثاني اللي هو كأنه نتفق به مع التخير. فالنصفان مرتبان، هذا كأنه الفرق راح يكون على القول الثاني، وهو قول آخر في المسألة راح يكون فالنصفان مرتبان لكن باختيار الناسك، مو مرتبان بأصل الشريعة، لا أنت شلون مبحث الترتب مبحث الترتب بالأصول، كلاهما أمران فعليان واجبان عليك، لكن عليك أولا أن تقوم بهذا، فإن لم تقم به تقوم بالثاني، الثاني ما عايز، لا عايز فعلية ولا عايز أي شيء، لكن لوجود الأهم يكون هو المنجز عليك، فإن لم تقم به لم مثلا تزل النجاسة هو يجب عليه أن يصلي. أما بحث الترتب فالنصفان مرتبان إذن لكن باختيار الناسك، ولسان الترتب في الروايات الدالة على إجزاء الثاني ظاهرون، هذا مو مقترح من أدنى أن النصفين مرتبان، لا هو لسان الروايات اللي استدلوا بها القول الثاني على إجزاء النصف الثاني أو الأول على التخير، لسانها لسان الترتب اللي هي ما هي تأتي بالقول الثاني، كصحيحة معاوية بن عمار قال فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى، فإن خرجت مبني وإلا عليك أن تكون بالنصف الأول في منى، لكن إن خرجت لعذر أو لغير عذر الرواية مطلقة، يقول فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى، لسان تعليقي ترتيب يعني معلق إجزاء النصف الثاني. بعد ورواية جعفر بن ناجي يستدل بها على القول الثاني قال إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، إذا خرج وإلا هو المتوقع منه والمأمول منه أن يكون موجودا في النصف الأول في منى. فهذا مقترح اقترحنا مبني على فهم هذا الترتب من الروايات. يوجد قائل به نعم يوجد، سيد الخميني في تحرير الوسيلة هكذا قال، فإنه بنى مع المشهور على أن المبيت يجب أن يكون في النصف الأول، لكن قال بعد ذلك قال من لم يكن في منى أول الليل، لاحظوا إذن إجزاء النصف الثاني معلق، من لم يكن في منى أول الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه وبات إلى الفجر على الأحوط، يقضي النصف الثاني إلى الفجر، من لم يستطع، من لم يتيسر، من لم يقف في النصف الأول، لسان ترتب. أقول في التعليق على كلام سيد الخميني وإن كان منسجما مع هذا التصالح اللي أوقعناه، أقول لا أعلم وجه الاختصاص الحكم بعدم العذر. لماذا قال بلا عذر؟ زين واللي ما وقف النصب الأول بعذر شنو يعني حكمه؟ شو يسقط عنه مثلا المبيت؟ ما أعرف وجها. لماذا حددها بلا عذر؟ لا أعلم وجه الاختصاص الحكم بعدم العذر. وهل يعرف حكم من لم يتيسر له المبيت في النصف الأول بعذر بالأولوية مثلا؟ يريد أن يقول خلاص إلى القيد سعلم أن نقول يقول من لم يكن في منى أول بلا عذر يجب عليه. خو من لم يقف في النصف الأول بعذر شنو حكمه؟ هم يقف النصف الثاني كأنه يريد يقول من الأولوية، ما يحتاج أصلا التفصيل، ما تحتاج. هذا إذن قول تستطيع أن تجعله في المسألة، وهو جعلناه ضمنا كأسلوب تصالح بين الفريقين. وعلى أي حال في ختام الكلام عن القول الأول المحكي عن المشهور، فإن جملة من التساؤلات المثيرة للاستغراب توجه إلى المشهور. ألف، لماذا لم يعملوا بالروايات المعتبرة الكثيرة الدالة على الحضور عند منتصف الليل في منى اللي تأتي بالقول الثاني، لمن لم يتيسر له ذلك في أول الليل، والدالة على كفاية الإصباح في منى القول الثالث؟ روايات كثيرة ومعتبرة وصحيحة، تقول إذا ما تقف بالنصف الأول قف بالنصف الثاني، إذا ما وقفت بالنصف الأول كن عند الفجر يطلع عليك الصبح وأنت. هاي لماذا لم يعمل بها؟ قلنا كلماتهم، يقولون أنه من وقف في النصف الأول في منى أجزأه ومرقص أن يخرج، ومن لم يقف هذا لعذر لغير هذا شنو؟ لماذا عرضت عن هذه الروايات؟ تساؤل مثل الاستغراب. هاي واحد. اثنين، سكوتهم عن حكم من لم يتيسر له الحضور أول الليل في منى لعذر أو لغير عذر، لماذا سكتوا عنه واكتفوا أنه إذا وقفت النصف الأول من الغروب إلى نصف الليل مرخص لك أن تخرج، والذي لا يقف شنو حكمه سواء كان بعذر أو غير عذر ما وقف النصف الأول، لماذا سكتوا عنه؟ ما أدري. ثلاثة، تساؤل مثل الاستغراب أيضا، لازم قولهم بالتعيين عدم امتثال الواجب إذا لم يحضر أول الليل، وهكذا لازم القول بالتعيين لما يقول يتعين عليك أن تحضر من الغروب إلى منتصف الليل، فمن لم يحضر يعني شنو هذا وبلا عذر؟ يأثم مثلا عليه كفارة باعتبار أخل بالواجب، لأنكم تقولون بالتعيين. لازم قولهم بالتعيين عدم امتثال الواجب إذا لم يحضر أول الليل، فهل يأثم فقط أم تجب عليه الكفارة باعتبار أخل بالمبيت عليه الكفارة؟ ماذا تقولون؟ وهو خلاف ما قالوه من أنها تجب إذا ترك المبيت في تمام الليل، هم قالوا أن الكفارة تجب على من ترك مبيت تمام الليل في منى. فإذا هذا الذي ما وقف في النصف الأول شو تقولون؟ باعتبار أخل بالواجب المبيت عليه كفارة، هذا خلف قولكم أن الكفارة لا تجب إلا إذا ترك المبيت في تمام الليل في منى. تساؤلات مثيرة للاستغراب حقيقة. ولعل على كل إهمال هذا النصف الثاني هو الذي دفع صاحب الرياض أن يقول أن الظاهر الأصحاب الأول لأنه رأاه ما تعرضوا للثاني، ما تعرضوا للثاني، فكأنهم هم ملتزمون الأول. جيد، قل ما اللي ترك الأول شنو حكمه؟ الروايات زين شنو موقفكم منها؟ هذه على كل تساؤلات مثيرة للاستغراب توجه إلى المشهور على ما حكي عنه. هذا انتهى الكلام في القول الأول المحكي عن المشهور، وهو أنه يتعين الوقوف في النصف الأول من الليل. القول الثاني التخيير بين النصف الأول والثاني من الليل، وأول من صرح به بوضوح أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي قال قدس سره ومن مناسك الحج المبيت بها ليالي أيام التشريق إلى حين الإفاضة منها، فإن بات بغيرها مختارا لغير عبادة فعليه دم، ويجوز الخروج منها للبائت بها بعد مضي النصف الأول من الليل، والتصبح بها أفضل، أكيد مستحب تمام الليل تبقى. قال: وإذا عاد إليها قبل أن يمضي النصف الأول فهو بائت فيها لا بأس، ونزولها قبل غروب الشمس أفضل، أن تكون عند غروب الشمس موجود وتنوي، هذا كله هذا شيء جيد. إذن أول من صرح بذلك، لأنه صرح قال وإذا عاد إليها قبل أن يمضي النصف الأول، عاد إليه لأنه لازم عند منتصف الليل يكون موجود بناء على إجزاء القول الثاني، لازم يحصل نصف الليل وأنت موجود، فخلص يقول هذا يكفي، ما دام رجع إلى منى قبل أن يصل منتصف الليل يبقى إلى الفجر هذا لا بأس. فهذا أول من صرح بها. وحكى صاحب المستند ميل كلام بعض آخر من المتأخرين إليه، هكذا عبر، قال كلام بعض آخر من المتأخرين يميل إليه. من هم؟ ما هو كلامهم؟ لم يذكر ظاهر من عندنا. أقول ولعله يشير إلى مثل قول المحقق الأردبيلي قدس سره، قال لا نعلم وجوب الدم لو بات بعض الليل بغير منى، الدم لا يجب إلا إذا ترك المبيت في تمام الليل بمنى، فإذا ترك بعض، إذا تواجد بعض الليل في منى ولو المسمى لم تجب عليه الكفارة. وقول السيد صاحب المدارك قدس سره قال واعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى، بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره. ربما سعن في هذا أنه يعني مرتكز على أن من ترك تمام النصف الأول أو تمام النصف الثاني دي والواجب المأمور به يعتجب عليه كفارة، فلو جاء بعد منتصف الليل وصل إلى منى بدقيقة يكون عليه كفارة. لا، يبدو أن كثير من الأصحاب يقولون أن ترك المبيت تمام الليل، إن شاء الله لا بد نحرره بفرع مستقل. هذا كلامهم، ليس صريحا بإجزاء، يحتاج إلى تقريب، ليس صريحا بأنهم يقولون بالتخير بين النصفين، ولا هو النراقي صرح منهم هؤلاء المتأخرون اللي حكى عنهم القول بالتخير بين النصفين، حتى نرجع إلى كلماتهم، هذا مجرد استنباط. فكيف تجعل هذه الكلمات دليلا على التخير؟ لأني وجدت صاحب الجواهر يجعلها هكذا، يجعل مثل هكذا كلمات دليلا على التخير بين النصفين. فنذكر كلام صاحب الجواهر ونقرب كيف يكون مثل هذا دليلا على، واضح إذن ماذا أريد أن أقول؟ الخطوة الأولى أن المحقق النراقي نسب القول بالتخير إلى جملة من المتأخرين، من هم؟ لم يذكرهم. ما هي كلماتهم؟ لا نعلمها، لكن قلنا أنه يحتمل أنه يشير إلى مثل هكذا كلمات من المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك، اللي ملخصها أن الكفارة الدم لا تجب إلا من ترك المبيت بمنى تمام الليل، فلو تواجد بعض الليل ولو يسير المسمى في منى لم تجب عليه الكفارة، هكذا قال. نتقدم الخطوة الثانية، كيف استفاد صاحب الجواهر من مثل هذه الكلمة للاستدلال على القول بالتخير بين النصفين؟ واعتبر صاحب الجواهر قدس سره هذه الكلمات دليلا على هذا القول، إذ قال بعد أن ذكر دلالة الأخبار على تساوي النصفين لقرناه صحيحة معاوية رواية جعفر بن ناجية، بعد أن ذكر أن الرواية يستفاد من التخير بين النصفين ماذا قال؟ قال بل قد عرفته، هو كأنه نوع من الترقي والإضراب عن ذلك، بل قد عرفت سابقا أن أقصى ما يستفاد من النصوص ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى، بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره، كما اعترف به بعض واستحسنه آخر، جعله ضمن سياق الاستدلال على التخيير بين النصفين. هذا الكلام اللي الآن قرأناه من محقق أردبيل ومن صاحب المدارك، جعله صاحب الجواهر دليلا على هذا الذي استفاده من الروايات من التخيير. يحتاج إذن إلى تقريب. الآن اللي عرفنا أنه يمكن أن يكون المراد من قول محقق النراقي هو فعلا هذه الكلمات من صاحب المدارك، ومن لأن صاحب الجواهر جعلها دليلا على التخيير بين النصفين. وتقريبه هذا التقريب الاستدلال بمثل هذه الكلمات على القول الثاني، أنه لو كان يقول بالتعيين لوجبت الكفارة بترك المبيت في النصف الأول، فجعله الكفارة على مجموع الليل يعني أنه يقول بكفاية أحد النصفين تخيرا، فتجب الكفارة بتركهما معا. هذا وجه التقريب، أنه لو كان هذا مثل محقق أردبيلي وصاحب المدارك يقول بالتعيين لكان عليش يقول الكفارة تجب بترك تمام مبيت تمام الليل، كان يقول أنه إذا ترك المبيت في النصف الأول وجبت عليه الكفارة، فلما يقول أنه لا تجب الكفارة إلا بترك المبيت في تمام الليل، يعني ويقول أن النصف الأول مجزي، ما وقفت النصف الأول ما بقيت في منى النصف الثاني مجزي، إذا لا سويت هذا ولا هذا وتمام الليل مر عليك من دون أن تقف في منى وجبت عليك الكفارة. فإذن هكذا كلام لا يقوله إلا من قال بالتخير، لأن القائل بالتعيين يقول خلص إذا مضى عليك النصف الأول وجبت عليك، لأن تركت الواجب المعين عليك. وهي عبارة قالها غيرهما من الأعلام، لكن ألحقنا هذا التعبير بفالتأمل، وقلنا فتأمل، وجه التأمل ذكرناه بالهامش، وجهه هذا التأمل أن موضوعهما مختلف، لذا قد لا تجب الكفارة من دون امتثال الواجب. لا تجب الكفارة، لا يمتثل الواجب وليس عليه كفارة، كمن وقف المسمى في منى، هو لم يمتثل الواجب لأن لا وقف النصف الأول ولا الثاني، ولا تجب عليه الكفارة لأنه لم يترك المبيت في تمام الليل في منى. فالربط بينهما كأنه لا وجه له، لأن لا ملازمة بينهما، كل ما ترك الواجب وجبت عليه الكفارة، لا قد يترك الواجب ولا تجب الكفارة، كمن وقف مقدار أقل من نصف الليل في منى لم يمتثل الواجب لأن ما أدى نصف الليل، لكن لا تجب عليه الكفارة لأنه ما ترك المبيت في تمام الليل. فلذلك ألحقناها رغم تقريبنا للاستدلال إلا ألحقناها فتأمل. الآن إذا ما زلنا في بيان خارطة الأقوال، خارطة القائلين بالقول الثاني وهو التخيير بين النصف الأول والثاني، واختاره المحقق النراقي قدس سره في المستند هذا، وقال صاحب الجواهر قد يستفاد قول بالتخيير من خبر ابن ناجية وخبر معاوية، صحيحة معاوية القرناء، تساوي نصفي الليل في تحصيل الامتثال، وهو مشهور من تأخر عنهما إلى اليوم، المشهور من ذلك اليوم هو قال سيد الخوي قدس سره ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه، أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر، مخير بين النصفين. وقال سيد شهيد الصدر الأول قدس سره في مناسكه، قال ويكفي التواجد المطلوب في كل ليلة أن يكون في منى من أول الليل إلى أن يتجاوز منتصفه، أو التخيير أن يكون فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر، فيسمح لمن بقي أول الليل إلى منتصفه في منى أن يغادرها إلى مكة أو غيرها. جزاه الله خير، تعبير الواضح على نسق الفتاوى الواضحة. وكذلك يسمح له بالتغيب عن منى في أول الليل إلى قبيل نصف الليل مع التواجد فيها حينئذ من ذلك الوقت إلى الفجر، قولا بالتخير مع شرح وتوضيح له. ما هو الدليل إذن على هذا القول؟ يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.